فمن أنكر أي اسم من أسماء الله فإنه لم يحقق الإيمان بالله، ومن أنكر أي صفة من صفاته فإنه لم يحقق الإيمان بالله. فالإيمان بالله يتضمن أربعة أشياء، قولها يا أخ. الاسم ها تدرون؟ طيب يلا، يتضمن إيش؟ نعم، ربوبية. ثالثا، رابعا، الثالث، والأسماء والصفات الرابع. طيب لو لم يؤمن بواحد منها يا محمود، هل يكون حقق الإيمان بالله أو لا؟ لم يحقق. تمام. قال وتوحيد الله، نعم، وتوحيد الله به أي بالأسماء والصفات أحد أقسام التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. هذه الأقسام الثلاثة للتوحيد التي يكاد المسلمون يجمعون عليها. أولا توحيد الربوبية، والثاني توحيد الألوهية، والثالث توحيد الأسماء والصفات. هذا أجمع المسلمون عليه، ولم يشد عن ذلك إلا أناس شدوا باللفظ لا بالواقع. توحيد الله تعالى توحيد الأقسام، ما هو الدليل على هذه الأقسام؟ الدليل قول الله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، آية في القرآن. في أي سورة هذه؟ في سورة مريم. رب السماوات والأرض وما بينهما، هذا توحيد ربوبية. فاعبده واصطبر لعبادته، هذا توحيد الألوهية. هل تعلم له سميا، أي هل تعلم له نظيرا يساميه في كمال الصفات، هذا توحيد الأسماء والصفات. زاد بعضه توحيد الحاكمية، وهذه الزيادة غلط، زيادة زائدة في الواقع. توحيد الحاكمية هي من وجه داخلة في توحيد الربوبية، ومن وجه آخر داخلة في توحيد الألوهية. فمن جهة أن الله هو الحاكم وحده تدخل فيه توحيد الربوبية، ومن جهة أنه يجب على العباد أن ينفذوا أحكام الله في توحيد الألوهية ولا حاجة لذلك. لكن أصلها والله أعلم أن قوما ابتدعوها من أجل مناقشة الحكام والولاة، فيقول مثلا أنتم إذا حكمتم بالقوانين فإنكم أخللتم بالتوحيد، توحيد إيش؟ الحاكمية على زعمهم. ونحن نقول لا حاجة لذلك، هم أخلوا بتوحيد الربوبية أو بتوحيد الألوهية، فبالنظر إلى أن الله تعالى هو الذي له الحكم أخلوا بتوحيد الربوبية، وبالنظر إلى وجوب تنفيذ أحكامه أخلوا بتوحيد الألوهية. زاد بعضهم شيء آخر، قال توحيد المتابعة، هذا غلط أشد من الأول. توحيد المتابعة لا يتعلق بتوحيد الله، لأنه يتعلق للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن لا نتابع أحد سواه، وعليه فلا حاجة لذكره، لأن اتباعنا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من توحيد الألوهية بالنسبة لله. أما بالنسبة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنعم، يجب علينا أن نوحده بالمتابعة، وأن لا نسلك طريقا سوى طريق، لأن كل بدعة ضلالة. فلنستقر ولنطمئن أنفسنا على أن أقسام التوحيد ثلاثة دل عليها القرآن وكاد يجمع عليها أهل العلم. الأول الاسم يحيى، نعم، الأول ثم الأسماء والصفات. طيب إيه أقسام التوحيد كم؟ ها، ثلاثة أقسام، وهي تمام. قال المؤلف فمنزلته في الدين عالية، يعني منزلة الإيمان بأسماء الله وصفاته عالية وأهميته عظيمة، ولا يمكن أحدا أن يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته ليعبده على بصيرة. قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. انتبه، لله الأسماء الحسنى، تقديم الخبر يدل على الحصر، لله لا لغير، الأسماء الحسنى يدل على أن جميع أسمائه حسنى، وحسنى اسم تفضيل مؤنث مذكره أحسن، أي الحسنى التي ليس فوقها شيء في الحسن. غير الله أسماؤه ماشي، قد تكون حسنى وقد تكون غير حسنى، وقد لا يكون لها معنى، لكن أسماء الله نعم الأسماء الحسنى لله. ثانيا، قول الحسنى يدل على أنه لا يمكن أن يكون في أسماء الله أي احتمال لنقص، أي احتمال لنقص، لأنه لو كان في احتمال نقص ما كان حسنى. ومن ثم تبين لنا خطأ من قال إن الدهر من أسماء الله، استدلالا بقوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. فقال: وأنا الدهر. قال بعض أهل العلم: هذا ظاهره أن الله أن الدهر من أسماء الله، وعليه يجب أن نجيره عن ظاهره وأن لا نصرفه عن ظاهره. وهذه حجة قد تبدو قوية، ولكن نقول إن الله تعالى قال: يؤذين ابن آدم يسب الدهر، يسب الدهر، ولم يقل يسبني، قال يسب الدهر. وابن آدم الذي يسب الدهر ليس يسب الله، بل يسب الزمن، يقول: هذا زمن نكد، هذه سنة فيها كذا وكذا، يذمها. وعليه فيتعين وأن يكون معنى قوله وأنا الدهر أي أنا مصرف الدهر، مصرف الدهر، بدليل قوله أقلب الليل والنهار، وهذا واضح. فصار الآن أسماء الله تعالى كلها حسنى، إيش أي على أكمل ما يكون من الحسن، لأن حسنى اسم تفضيل مذكره أحسن. فادعوه بها، ألف هذه التفريق، فادعوه بها أي بهذه الأسماء، وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. فدعاء المسألة أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله ما يكون مناسبا، مثل أن تقول: يا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني، ويا حفيظ احفظني، ونحو ذلك. ودعاء العبادة، طيب هذا دعاء المسألة، أن تجعلها وسيلة، أن تجعل أسماء الله وسيلة، سواء قدمتها على الطلب أو أخرتها عنه. فقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأبي بكر فيما علمه: فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، هذا قدم على الطلب أو أخر. الأخ نعم، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، هل قدم الاسم على الطلب أو أخر؟ وين الطلب؟ وين الاسم؟ قدم ولا أخر؟ قدم الاسم على الطلب ولا أخر؟ ها؟ أخر، تمام. طيب إذا قلت: يا غفور اغفر لي، أيهما قدم؟ الاسم. طيب واضح يا جماعة؟ إذن دعاء الله تعالى بها المسألة، إما أن تقدمها، تقدم الأسماء وتأتي بالمطلوب، أو تقدم المطلوب وتأتي بالأسماء، يشمل هذا وهذا. ودعاء العبادة أن تتعبد لله بمقتضى هذه الأسماء، أن تتعبد لله بمقتضى هذه الأسماء. فإذا علمت أنه تواب تسعى في التوبة، أجب يا رجل نعم، تسعى في التوبة لأنك تعلم أنه تواب، ولذلك وضرب مثلا: فتقوم بالتوبة إليه لأنه تواب، وتذكره بلسانك لأنه السميع، وتتعبد له بجوارحك لأنه البصير، وتخشاه في السر لأنه اللطيف الخبير، وهكذا. مثلا أن تعلم منه من أسماء الله التواب، فما مقتضى هذا العلم؟ أن تتوب إليه، لأنه تواب. لا تيأس، تعلم أنه سميع. مقتضى هذا العلم أن تتجنب كل قول لا يرضاه الله عز وجل، فإن لم تفعل كان إيمانك بالسميع إيش؟ ناقصا. يعني مثلا تعلم أن الله تعالى يسمع كل ما تقول، ثم تذهب تغتاب الناس وقد نهاك الله عز وجل، فهل أنت قد حققت الإيمان بأنه سميع؟ لا، لأنك لو حققت ولتجنبت ما يغضبه. البصير تؤمن بأنه بصير يرى كل شيء، هل لو فعلت ما لا يرضاه هل تكون محققا للإيمان بأنه بصير؟ لا. إذن أن تتعبد لله بمقتضى هذه الأسماء ومقتضاها ما يتضمنه معناها. يقول مثل أن تقول يا غفور، لا نعم، وتذكره بلسانك لأنه سميع. تقول لا إله إلا الله لأنك تؤمن بأن الله يسمع. طيب، ومن أجل منزلته هذه، ومن أجل كلام الناس به بالحق تارة وبالباطل الناشئ عن الجهل والتعصب تارة أخرى، أحببت أن أكتب فيه ما في أثر من القواعد، راجع من الله تعالى أن يجعلها عملي خالصا لوجهه موافقا لمرضاته نافعا للعباد. من أجل منزلته في الدين، ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة وبالباطل تارة أخرى. بالحق تارة لا أشكال فيه، وبالباطل يقول الناشئ عن الجهل أو التعصب تارة أخرى. الكلام بالباطل يا أخواني يعود إلى شيئين، إما الجهل إيش أو التعصب، التعصب لنفسك أو التعصب لإمامك أو التعصب لشيخك أو ما أشبه هذا. واضح؟ هذا هو الذي يحمل الإنسان على القول بالباطل. واسمع قول الله عز وجل: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. هذا تعصب. أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد، راجيا من الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه موافقا لمرضاته نافعا للعباد. خالصا لوجهه هذا إخلاص، موافقا لمرضاته هذا المتابعة، نافعا لعباده هذا هو الأثر المترتب على العمل. وسميته القواعد المثلى، وسميته القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. يجوز في هذه الجملة القواعد المثلى أن تقول وسميته القواعد المثلى، فتكون جملة القواعد المثلى إلى آخره هي المفعول الثاني لسميت، لأنها على تقدير وسميته هذا الاسم، وبناء عليه تكون بالضم ولا بالرفع ولا بالنصب؟ كيف ما رديت عليه يا جماعة؟ بالضم وبالرفع المعنى واحد. فهي تكون بالضم القواعد أو بالفتح إذا أردنا الحكاية، وأن تكون الجملة كلها مفعولا ثاني لسميت فهي بالضم. أما إذا أردنا تسلط سميت عليها فحينئذ نقول سميت القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. المثلى يعني ذات الوصف الجميل في صفات الله وأسمائه الحسنى. قدمنا الصفات مع أن الاسم سابق على الصفة من أجل تجانس الوقت. المثلى الحسنى، نعم، وتقديم المفضول من أجل هذه المراعاة موجود في القرآن. قال الله عن السحرة في سورة طه: آمنا برب هارون وموسى. كل هذا من أجل توافق الفواصل. إن قال قائل ما الفرق بين هذا وبين ما قرأناه من العقيدة الوسطية؟ لأنك إذا لم تجد الفرق صار هذه القراءة إيش؟ تكرارا لما سبق. فالجواب الفرق أن العقيدة الوسطية يتكلم فيها الشيخ رحمه الله آني بن تيمية عن مسائل وربما يشير إلى القواعد، لكن الأصل أنه إنما يتكلم عن المسائل. أما هذه فإنها تبحث في القواعد العامة لقطع النظر عن كل مسألة بعيدة، فبينهما فرق. يشبه الفرق بينهما ما بين أصول الفقه والفقه، إن هذه قواعد، وما ذكره الشيخ رحمه الله في الواسطية مسائل، الإيمان بالسمع، بالبصر، بالحياة، بالقدرة وما أشبه ذلك. وعليه فلكل وجهة تنبغي العناية في هذه القواعد لأنها مفيدة، وقل أن تجدها مجموعة في كتاب، ففهمها والعناية بها من الأمور الهامة ومما نوصي به. وقد نظمها بعض الطلبة بنظم سلس طيب، وأعطانا إياه نراجعه، وربما إن شاء الله ينتهى منه ويطبع، لأن النظم له فائدتان: الأول سهولة الحفظ، والثاني بطء النسيان. النظم لا ينسى، والنثر